بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما نقرأ في يوم الجمعة. قوله عن مفول عن مسلم البقين: أما مفول فبضم الميم وفتح الخاء المعجلة والواو المشددة، هذا هو المشهور الأصوب. وحتى صاحب المطالع هذا عن الجمهور قال: وضبطه بعضهم بكسر الميم وإسكان الخاء، وأما البقين فبفتح الباء وكسر الطاء.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. مخول أو مخول، ذكر النووي كعادته الضبط عن صاحب المطالع، وصاحب المطالع لخص كلام القاضي عياض في مشارق الأنوار، واسمه ابن قرطبي، وكتابه طبع مرتين، فذكر ضبطين: الأول مخول على وزن محمد، والثاني مخول على وزن منبر. ومخول هذا كوفي نهدي مولاهم، ممن وافقت كنيته اسم أبيه، فهو مخول ابن راشد أو راشد. والعلماء اعتنوا بمن وافقت كنيته اسم أبيه حتى لا يقع تحريف، لما تقرأ أبو ولا ابن فيصح الوجهان فيما وافقت فيه اسم الأب مع الكنية، فينبغي للمحقق أن يدقق في الرسم هل هي ابن ولا أبي، خصوصا خطوط القديمة غير المنقوطة، فيترسم، وهذا فن من الفنون ونوع من أنواع علوم الحديث. أما البطين فهذا لقب لقب به مسلم لكبر وعظم بطنه، وقد اعتنى المحدثون رحمهم الله تعالى قديما وحديثا بالألقاب، وأوعب من كتب في الألقاب الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه نزهة الألباب في معرفة الألقاب، وسبقه جمع منهم ابن مندة وابن الجوزي والذهبي وغيرهم، هؤلاء كلهم ألفوا في الألقاب وكتبهم مطبوعة. نسمع.
قال رحمه الله: قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة في الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية أن أتى على الإنسان حين من الدهر، فيه دليل لمذهبنا ومذهب موافقين في استحبابهما في صبح الجمعة، وأنه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود، وكره مالك وآخرون ذلك، وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم.
ذكرت لكم أكثر من مرة أن اختيارات الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم هي أقرب الاختيارات للسنة، ومذهب أهل الحديث الوقفين على النصوص لا يستبدلون ولا يقبلون أن يستبدلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء آخر. لو نظرنا في بعض شروح المالكية لهذا الحديث، وهو يقول أي الشارح الإمام النووي أن مذهب المالكية كراهة قراءة سورة السجدة، الأمر ليس على هذا الإطلاق، الأمر ليس على هذا الإطلاق. الأمر عند التحرير تكاد لا تجد خلافا بين العلماء، لكن المالكية أكثر من عملوا على السد الذرائع، وكان الناس يعتقدون ولا سيما أهل مصر وفيهم مالكية كثر، كانوا يعتقدون أن الجمعة ثلاث سجدات، وأن الإمام الذي لا يسجد يوم الجمعة ثلاث سجدات صلاته باطلة بكثرة مواظبة الناس على قراءة السجدة. فسدا للذريعة قال المالكية يكره المداومة على قراءة سورة السجدة، يكره المداومة، وهذا مذكور عند بعض الحنابل وعند بعض الشافعية. فالأصل في قراءة سورة السجدة أنها سنة، فإن أدمن عليها الأئمة فظن العوام أن صلاة الفجر يوم الجمعة ثلاث سجدات وأن الله تعالى لا يقبل الصلاة إلا إن سجد الإنسان ثلاث سجدات وأصبحت السجدة الثالثة مثل السجدتين الركن في الصلاة، فيحسن بالأئمة أن يحيدوا عنها أحيانا، تماما كقول شيخنا الألباني رحمه الله في البسملة، ليس من السنة الجهر بالبسملة، ولكنه كان يقول إذا تواطأ الأئمة وداوموا على عدم الجهر بالبسملة فظن الناس أن البسملة ليست آية من كتاب الله، فيجهر بهم ويحسن أن يجهروا بالبسملة أحيانا حتى يعلم الناس أنها آية من الفاتحة. ولذا عجبتني كلمة لشيخنا رحمه الله وأرجو هنا التدقيق، الشارح يقول في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه دليل لمذهبنا ومذهب موافقينا في استحبابهما في صبح الجمعة، وأنه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود. الأحاديث الواردة في قراءة، في الأحاديث الواردة، لا أقول في قراءة، أرجو أن تنتبهوا، الأحاديث الواردة في سجود النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ السجدة لم يثبت منها شيء. أعيد، الأحاديث الواردة في سجود النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ السجدة لم يثبت منها شيء. لكن هل كان النبي يقرأ السجدة؟ نعم كان يقرأ السجدة في الصحيحين حديث أبي هريرة، وذكرنا أن البخاري أخرجه في موطنين من صحيحه، والبخاري ومسلم عدد طرقه وذكر ثلاثة طرق له. لو ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ السجدة وما سجد لقلنا لا تشرع قراءة، لا تشرع السجود عند قراءة السجدة، لا يشرع السجود عند قراءة السجدة، على فرض ورود حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولم يسجد. لكن الأصل في من قرأ السجدة ماذا يفعل؟ يسجد. طب الأحاديث ضعيفة، ولو كانت الأحاديث ضعيفة هل ضعف هذه الأحاديث وضعفها شديد واستقصاها شيخنا رحمه الله في أصل صفة الصلاة في الجزء الثاني صفحة 445 و446 وطول في بيانها وذكر خمسة منها، جمع الأحاديث ووجدها خمسة ووجدها ضعيفة، لكن ضعف أحاديث السجود لا يمنعنا من السجود. لماذا لا يمنعنا من السجود؟ لأن الأصل في من قرأ أن يسجد، الأصل في من قرأ أن يسجد، لكن إذا ترتب على المداومة على القراءة والسجود فيحسن بالأئمة إما أن يقرأ ولا يسجد كما فعل عمر يعني يحافظ على القراءة لكن لا يسجد، وإما أن يحيد عنها في بعض الأحايين ويكون الغالب عليه قراءة السجدة والدار، ولكن في بعض الأحايين يغيب يغيب عن قراءته هذه السورة. إن أمن المحذور فكان يؤم بطلبة علم وبأناس لا يوجد عندهم هذا الاعتقاد فلا حرج من المداومة. فالكراهة وعدمها قائم على اختلاف البيئات واختلاف الأوقات. وأما الأحاديث فقد ثبتت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعجبني غاية كلام الإمام أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي في شرحه المفهم، لخص صحيح مسلم وشرحه، له تلخيص اسمه تلخيص صحيح مسلم، وشرحه في كتابه المفهم بشرح ما أشكل من تلخيص صحيح مسلم. ففي هذا الموطن قال: وسجوده صلى الله عليه وسلم في صبح يوم الجمعة عند قراءة السجدة دليل على جواز قراءة السجدة في صلاة الفريضة، وقد كره ذلك في المدونة، يعني هذا قول معروف في المدونة، وعلل بتخوف التخليط على الناس، وقد علل بتخوف زيادة سجدة في صلاة الفرض، ثم قال، وانتبهوا أنه مالكي، قال على إثر هذا، قال: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث، وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث. صالح الفلاني له كتاب بديع، أنصح إخواني بقراءته وأنصحهم أن يتدارسوه فيما بينهم، وكتابه إيقاظ همم الأبصار في وجوب اتباع سنة سيد الأبرار سيد المهاجرين والأنصار، هدم فيه التقليد، وذكر شيئا عجيبا يا ليتنا نظفر به. ذكر كتابا لابن دقيق العيد سماه ما خالف فيه الأئمة الأربعة الأحاديث النبوية، ما خالف فيه الأئمة الأربعة الأحاديث النبوية. فأي قول يخالف هذا الفعل الصحيح الصريح إلا أن يكون ذريعة لاعتقاد فاسد، فإذا وجدت الذريعة لاعتقاد فاسد فنسد هذه الذريعة متى وجدت وبالمقدار الذي توجد فيه، ولا نتوسع في الترك. كيف وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على المنبر كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود بإسناد صحيح، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبر سورة صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس، تشزن الناس استعدوا للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد فسجدوا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد لا يسجدون، كذلك الإمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن وهو على المنبر، وقد ثبت ذلك صريحا في صحيح الإمام البخاري عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه حضر عمر بن الخطاب يوم الجمعة فقرأ على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة قابلة قرأها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجدة، فمن سجد فقد أصاب وأحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. قال: ولم يسجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. فالسجدة يوم الجمعة هي علامة التقرب إلى الله جل في علاه، لكن أن يعتقد أن هذه السجدة هي جزء من الصلاة وركن من الصلاة والصلاة تبطل دونها فهذا هو الباطل. يقول شيخنا الألباني رحمه الله ناقلا عن صاحب جد المعاد في بيان هدي خير العباد، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأهما أي السجدة والإنسان دار، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأهما كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم في قراءة بعض هذه وبعض هذه، وقراءة السجدة وحدها في الركعتين، تقسيم السجدة على الركعتين، قال ابن القيم وهي خلاف السنة. ثم قال وأما ما يظنه كثير من الجهال أن الصبح يوم الجمعة فضلت بسجدة فجهل عظيم. قال ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. إذن ما كرهوها مخادمة السنة، كرهوها في حالة اعتقاد أنها سجدة لابد منها كالسجدتين في صلاة الجمعة. قالوا ومن هؤلاء الأئمة الذين كرهوا ذلك مالك خلافا للشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فإنه مستحب قراءتها، وقد نص صاحب المحيط من علمائنا على ذلك، فقال بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا لئلا يظن الجهال أنه لا يجزئ غيرها. يقول شيخ الألباني قلت وهذا معقول، فقد كنت في صيف سنة 1369، الشيخ الآن يحكي عن نفسه، يقول فقد كنت في صيف سنة 1369 في المصيف المشهور في الشام مضايا، وحضرت لصلاة الصبح فصليت به الإمامة، فقرأت في السورة الأولى من سورة يوسف، ثم كبرت للركوع، وإذا بمن خلفي أكثرهم يهون إلى السجود لغفلتهم عما يقرأ عليهم وكأنهم أعاجم، ولغلبة العادة عليهم. يعني الشيخ قرأ يوسف، فلما ركع دخلت إيش عملوا؟ سجدوا. يظنون إيش السجود هذا؟ يظنون سجود للسجدة الثالثة لصلاة الصبح. فهذا الظن يجعل بعض الأئمة يكره القراءة في حال اعتقاد العوام كذلك. هذه تدبير وسد الذريعة أمر معروف، والإمام ابن القيم في إعلام الموقعين لما ذكر الأدلة على سد الذرائع سرد أدلة نقلية ثم الكتاب والسنة الكثير الكثير، ثم وصل إلى 99 دليل، وقال يكفي لهنا بعدد أسماء الله الحسنى، قال يكفي 99 دليل يكفي بعدد أسماء الله الحسنى، وانتقل للشيء آخر. فسد الذرائع أمر مشهور معروف، فلا يمنع أحد ممن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة السجدة، ولكنهم يمنعون ذلك ذريعة لاعتقاد فاسد، ويجعلون تدابير، ومن التدابير اقرأ وإيش وتسجد في بعض الأحيين، واسجد في بعض الأحيين، وفي بعض الأحيين اقرأ غيرها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب بيبقى الكلام اللي نقل عن المدونة أنه في تخليط في الصلاة، وعلل بأنه هذا يخلط على الناس. هذا يرده حديث فيه ضعف في الحقيقة، أخرجه الإمام أبو داود برقم 807 من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد بها. قال ابن عمر فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة الظهر. هل يجوز الإمام أن يقرأ ويسجد؟ ما في مشكلة، يقرأ ويسجد. لو قرأ الإمام الظهر وأنت وراء الإمام سجد، اشتعمل تسجد تابعه، وإذا كنت فطنا حاضرا وأنت ساجد اشتقرأ دعاء سجود تقرأ دعاء سجود. الحديث كما قلت يعني فيه ضعف، وبعض الأئمة أمثال النووي الشارح في المجموع يقول الإمام إذا قرأ أي سجدة في صلاة سرية فيستحب له أن يسجد بعد الصلاة لا قبلها لا في أثنائها حتى لا يقع التخليط على الناس. أنا أقول إذا كان الإمام عالما وسجد فيعلم الناس بفعله يعلم الناس بفعله ولا فرق بين الجهرية وبين السرية، والأصل في المأموم أن يتبع الإمام، والله تعالى أعلم. نأتي للباب الذي يليه وهو الباب الأخير من أبواب كتاب صلاة الجمعة، خصه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وله فيه منهج لم يخرج عن منهجه كعادته، خصه بصلاة سنة الجمعة البعدية، وأورد فيه ثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث الثلاثة من انفرادات الإمام مسلم عن شيخه البخاري، وأوردها من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأورد حديث أبي هريرة من ثلاثة طرق، وحديث ابن عمر كذلك من ثلاثة طرق، وحديث معاوية أورده من طريقين. في هذه الأحاديث بيان للسنة القولية للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة السنة البعدية، وأنها تصلى أربعة، وهذا هو حديث أبي هريرة. وحديث ابن عمر فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الجمعة البعدية في المسجد، وإنما كان يقتصر على ركعتين في بيته. وأما حديث معاوية ففيه التعليل عن النهي من صلاة الركعتين في المسجد، والعلماء اختلفوا ماذا نصنع بهذه الأحاديث وما هي السنة في ذلك. فمنهم من قال يقدم الأمر القول على العمل فنصلي أربعا، منهم من قال نأخذ بالقول والعمل فنصلي ستا، السنة القولية أربعة والسنة الفعلية ركعتين، حديث أبي هريرة أربعة نصلي أربع ركعات، وحديث ابن عمر نصلي ركعتين قال نصلي ستا، ومنهم من قال نصلي ركعتين. والراجح في هذه الأقوال صلاة الركعتين وصلاة الأربع كيفما كان. شيخ الإسلام له جمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي في المسجد أن يصلي أربعا حتى لا تكون ذريعة للاعتقاد أن صلاة الجمعة ركعتين مع الإمام أو ركعتين يصليهما المسلم وحده فمجموعها أربع ركعات، حتى لا يعتقد هذا. فكان شيخ الإسلام يقول من صلى في المسجد يصلي أربعا، وأما من صلى في البيت فيصلي ركعتين. لو تدبرنا الأحاديث، ونحن مطلوب منا ونحن نقرأ الأحاديث ولما نسمعها بعد قليل نحاول جاهدين أن نصل إلى السنة في ذلك. والسنة التي تبدو لي والله تعالى أعلم جواز صلاة أربع ركعات أو صلاة ركعتين بالطريقة المرعية التي أرشد إليها الحديث الذي رواه معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو آخر أحاديث الباب. الآن بعض الناس يصلي بعد الجمعة أربع ركعات أيضا، فإذا خشينا نصلي ركعتين والنبي أرشد بأربع، فلعل بعض الناس يظن هذه الأربع هي الظهر بعد الجمعة أيضا، يعني التعليل يقبل الأخذ والرد. ولذا نحن نبقى على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي وردت في السنة، فلنا أن نصلي ركعتين ولنا أن نصلي أربعا، والأحب والأكثر وهو الهدي الذي اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السنة في البيت، دائما صلاة السنة في البيت. وقلت لكم لا يستثنى من ذلك إلا صلاة ما قبل الجمعة وصلاة التراويح. إذا استثنيت تطوع قبل الجمعة في من جاء مبكرا وصلاة القيام قيام رمضان فما عدا ذلك صلاة النوافل تكون في البيت أفضل، صلاة النوافل تكون في البيت أفضل. فالبعدية تكون في البيت هي السنة، هي الأصل، الأصل في السنة أن تؤدى في البيت، فأداء الركعتين أفضل. لكن من أراد أن يصلي أربعة في البيت فلا يوجد قيد نصي ظاهر واضح في أحاديث الباب بأداء الأربع ركعات فقط في المسجد، ما يوجد نص، ما يوجد قيد. فمن أراد يصلي الأربع ركعات في المسجد له ذلك. الإسحاق بن راهويه وأبو حنيفة لهم تدبير رأيته جيدا أيضا، له تدبير جيد، تدبير جيد. إسحاق وأبو حنيفة يقولون يصلي أربعا في المسجد بجلوس واحد، لا يجلس بين الركعتين، بين الأربع ركعات على رأس كل ركعتين حتى لا يظن أنها ضوء. مسلم كعادته ذكر الأربع لكن ما أهملنا، ما تركنا في عماية، دقق وانتقى واختار وفصل الأربع كيف تؤدى. طب أنا أسأل على كل التعليلات السابقة، لما نصلي أربعة هل يجوز أن نصلي ركعتين ركعتين؟ يجوز بالنص، يجوز بالنص الورد صحيح مسلم كما يأتينا ركعتين ركعتين. طيب هل يجوز أن نصلي ركعتين في المسجد ركعتين في البيت؟ يجوز. إذا كل التعليلات السابقة راحت هباء مع النص، كل التعليلات السابقة ذهبت هباء. لكن الممنوع الثابت ما ورد في حديث معاوية وفيه النهي عن صلة ركعتي الفرد بفرد، أوصل صلاة بصلاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل بينهما بكلام أو انتقال، إما أن تنتقل أو إما أن تتكلم أو تنتقل. الانتقال وين؟ أيضا نقول انتقال واسع أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فنطلقه. فالانتقال من محل لمحل انتقال، والانتقال من المسجد للبيت انتقال. فهذا يسعفنا في أن نقرر أنه يجوز أداء الركعتين أو الأربع ركعات والمسلم بالخيار. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم بأن يمتثل أمره الإرشادي وأن يمتثل فعله النبوي، فتارة يصلي أربعة وتارة يصلي ستة. ثم أقول لمن يقولون ست، مثلا صلاة العصر القبلية، سنة العصر القبلية، النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وترك العصر القبلية، لذا يقول العلماء سنة غير راتبة، يعني سنة لم يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ركعتين. وثبت عند ابن خزيمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة. فهل يجوز أن نجمع بين القول والفعل ونصلي ستة؟ لا، إما نصلي أربع تارة وإما نصلي ركعتين تارة. وبالتالي نحن إن أصبنا السنة، إن أردنا أن نصيب السنة أو في تقريرنا للسنة النبوية في هذا الباب في صلاة السنة البعدية لصلاة الجمعة، نقول يسن للمصلي أن يصلي تارة أربعا وتارة اثنتين، والأحسن في حقه أن يصلي الأربع ركعتين ركعتين يفصل بين يصليهما بسلامين، ثم تارة يترك الأربع ويصلي اثنتين ويقتصر على الاثنتين. بهذا الأمر يكون قد امتثل جميع ما ورد في الباب من غير تقييد لمسجد أو بيت، من غير تفريق لمسجد أو بيت، والله تعالى. هذا الكلام الذي قلناه نتلمسه ونحن نقرأ حديث الباب، ومن انقدح في نفسه شيء يخالف هذا التقرير فليسمعنا، فنحن لا نجود على شيء. هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل في الباب، هي الأصل في الباب. فإن انقدح فهم في النفس خلاف ما قررنا فلنسمع. والأقوال التي سبقت قال بها جمع من أهل العلم، والله موفق، فلا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. نسمع.
صلى الله عليه وسلم.
إخواني بارك الله فيكم، سيارة هونداي 69,505 ترميز 20، سيارة هونداي 69,505 ترميز 20، رجاء تحليل هونداي. هذا مذكورة قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا.
حديث مداره بطرقه التي أوردها مسلم على سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه وهو أكوان السمان صاحب أبي هريرة عن أبي هريرة، وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة صحيفة اشتهرت وانتشرت ووجدت وحققها الأستاذ الأعظمي منال درجة الدكتوراه وطبعها أولا باللغة الفرنسية إذ أخذ الدكتوراه من سوربون ثم نشرها في مجلدتين وله عمل مشكور عليها. فقلت لكم من سماق صحيح مسلم أنه ينقل من نسخ حديثية، ووقعت نسخة سهيل عن أبيه عن أبي هريرة للإمام مسلم من طرق متعددة، فبدأ معنا بإسناد خماسي من طريق خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن المزني مولاهم أبو الهيثم الواسطي الطحان، فهو راوي هذا الحديث: إذا صلى أحدكم، إذا أردتم أن تصلوا نفلا، هكذا المراد، إذا صلى أي إذا أردتم الصلاة، حتى لا يفهم أن هذا الحديث فيه الوجوب، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها، فليصلي بعدها أربعا. لفظ مهم، فليصلي بعدها أربعا، أن الأربع واجبة، لكن الإمام مسلم رفع هذا الاحتمال بإيراد ألفاظ فيها ما يرفع الوجوب إلى الندب. من كان منكم مصليا، يأتينا بعد قليل، من كان منكم مصليا، هكذا من كان منكم مصليا لما فيها الوجوب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أردتم أن تتنفلوا فاتركوا الاقتصار على ركعتين. هذا فهم، فهم شيخ الإسلام، هذا فهم باللازم، أما فعله الركعتين هذا ثابت. قال: ليش اتركوا الاقتصار ركعتين؟ قالوا: إنكم صليتم ركعتين فالناس يعتقدون أن الجمعة أربع ركعات، ركعتين لوحدكم وركعتين مع الإمام. طب لماذا لا يقال إذا صليتم صلوا أربعا؟ لعل بعض الناس يعتقد أن الظهر واجبة بعد الجمعة. في ناس الآن بيصلوا الظهر بعد الجمعة في رسائل تراثية لم تحقق، وإن شاء الله ما تحقق، وبعضهم كان يصلي، كان الشيخ عادل الشريف رحمه الله مشايخ الصوفية في زاوية وحدات كان يصلي، وكان يدرسنا أيامها في الابتدائي الشيخ الله يرحمه وأستاذنا الأستاذ محمود شلباي رحمه، كنا في الابتدائي وكان رحمه الله يلقن الطلبة الفقه والعلم تلقينا تحفيظا، فبلغه الخبر فجاء فأراد يقوم يصلي الظهر بعد الجوعة ووقف بباب المسجد وحذاءه بيده، فقال: يا شيخ صلي، والعلماء مجموعون أن الصلوات خمس والأحاديث المتواترة أنها خمس، صلاة ستة، هذه صلاة ستة، نصلي إيش؟ ليش نصلي الظهر بعد الجمعة؟ والله بقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فتلجلج الشيخ ما دري، قال: ما لك دليل تعلمنا؟ يا جماعة ما تصلوا وراءه. فشتمه، شتم الأستاذ، ما عنده شيء، ما عنده كلام، إلا أنه المذكور عند متأخرين الشافعية. فغفر الله الأستاذ، كان شابا متحمسا، فرمى عليه الحذاء الذي يليه، الحذاء الذي رماه عليه. طبعا هذا موقف لا نقبله ولا نرضاه، لكن هذا مما جرى وما حصل، وهذا الكلام يعني لعله كان في 73-74 ميلاد، هذا بعضهم كان بعد طفلا أو لم يولد بعد. فالشاهد الإراد، شاهد الإراد أن بعض الشافعية وبعض الصوفية خاصة ما زالوا يصلون 4 ركعات الظهر بعد صلاة الجمعة. أتعبتني مثلا، بقيت في بالي وأنا ما أفهم ما هو مستند هؤلاء، وبحثت ثم وجدت أن لهم مستندا، ومستندهم في وجوب صلاة الظهر بعد الجمعة حديث لا أصل له، ما أنزله من سلطان، درج على ألسنة بعض الفقهاء الشافعية المتأخرين في حاشية قليوبة وعميرة والحواشي المتأخرة، فقالوا الحديث الجمعة لمن سبق. قالوا الجمعة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من عهد الأنوار تصلى في المسجد الكبير مرة واحدة، وما كان الناس يعددون الجمعة في المساجد، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة لمن سبق، يعني إذا صليت في الحي الواحد أو في البلدة الواحدة أكثر من الجمعة، فالجمعة لمن؟ للمسبق. وإحنا ما نستطيع نعرف من المسبق، فلما كنا لا نستطيع أن نعرف من الذي يسبق، فإيش نقول؟ نقول يجب على كل مسجد أن يصلي الظهر بعد الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة لا تصح إلا لمن سبق، الجمعة لمن سبق. يا جماعة هذا حديث موضوع، هذا حديث لا أصل له، لا يوجد له إسناد، هذا حديث لا يوجد في أي ديوان من دواوين السنة، يعني هذا كلام عجائز، هذا كلام ما له وجود شرع، كلام حكايات. لكن للأسف هكذا الزمن، هذا الزمن درسني أستاذ بروفيسور فقه واسع الاطلاع ويحفظ المسائل وعنده ملكة فقهية قوية، ولما درسنا موضوع الدلالات ورد أراد أن يستنبط الطلبة في كلية الشريعة الأحكام من النصوص، بدأ يوزع النصوص، فعلى عادتي كلما ذكر الحديث الضعيف والموضوع تبعته على المكتب وتكلمت معه في المكتب، فأول ما دخلت عليه على المكتب بعد المحاضرة قال والله إني متيقن أنك ستأتي، ويقول لي بوهر بدأ، قال متيقن أنك ستأتي، قلت أستاذنا، قال يا أخ مشهور إحنا في درس فقه، مش في درس حديث، إحنا في درس فقه، قلت أستاذ هذا أم لم يدرس الحديث، المحدثون بيشتغلوا في صحيح ولا ضعيف، أنت تريد منهم استنباط أحكام، استنباط أحكام من أمر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحكام لا تستنبط من أحاديث لم تثبت. لذا شيخنا الألباني رحمه الله في كتبه وفي مناظراته وكلامه كان يردد عبارة ذهبية جميلة رحمه الله تعالى، كان يقول أثبت العرش ثم انقش، قبل ما تنقش إيش تعمل؟ تثبت العرش. ممكن واحد يثبت شيء بده ينقش فيه هو مذهب هو مهلهل؟ اللي بده ينقش إيش بيعمل أول؟ اللي بده ينقش شو بيعمل أول؟ بيثبت المنقوش. فاثبت اثبت العرش، شو اثبت العرش؟ يعني بحث عن صحة الحديث، وبعدين انقش 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 ايش يعني؟ استنبط. اما تستنبط والعرش غير ثابت شو ممكن؟ ما الفائده من ذلك؟ ما الفائده من هذا؟ فهم يستنبطون بطلان صلاه الناس يوم الجمعه بحديث لا اصل له، بحديث الجمعه لمن سبق. قالوا ده الجمعه لمن سبق معناه جمعتنا غلط، ولازم جمعتنا غلط شو نعمل؟ لما تكون جمعتنا غلط شو لازم نعمل؟ لازم نصلي الظهور، لازم نصلي الظهور. هذا كلام عند متأخري الشافعي. طيب يا من قلت النبي يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، فقلت صلي 4 ما يصلي ركعتين حتى ما يعتقد الناس، يصلي 4 ما يصلي ركعتين حتى ما يعتقد الناس أن صلاة الجمعة 4 ركعات، ركعتين بتأديهم مع الإمام ركعتين بتأديهم لوحدك. لو قلنا طيب، قلنا له طب صلي 4 ليش نصلي ركعتين الآن؟ لأن الناس في بلادنا وجل الناس في بلادنا الشافعية يعتقدون بوجوب صلاة الظهر بعد إيش؟ بعد الجمعة، فلازم نصلي ركعتين مش 4. لا، النص حاكم على هؤلاء. تأمل معي النص مرة أخرى. إذا صلى أحدكم قلنا صلى أي إذا أراد أن يصلي. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي إذا أراد أن يصلي. إذا صلى أحدكم الجمعة وجوبا، الجمعة واجب. إذا صلى أحدكم الجمعة فإذا أراد أن يتطوع بعدها لابد من هذا الحمل. لابد من هذا الحمل بناء على النصوص الآتية، بناء على الألفاظ الآتية، وبناء على ما أجمع عليه أهل العلم أن الصلاة بعد الجمعة ليست واجبة وإنما هي تطوع. فإذا صلى أحدكم الجمعة فأراد أن يتطوع فليصلي بعدها أربعا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي بعدها أربعا في المسجد؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي أربعا بعدها أربعا في البيت؟ أطلق، صلي أربعا أينما شئت. إذا أردت أن تتطوع صلي أربعا أينما شئت. إذا أردت تصلي أربعا في المسجد حسن، إذا أردت تصلي أربعا في المسجد في البيت حسن. وتعليل الأحكام كما تلاحظون يتفاوت بتفاوت الشرور والمنكرات، فكما قيل شيء يمكن في وقت آخر بانتشار شيء شر آخر يقال شيء آخر. أما السقط على ما هو عليه يبقى ثابت، ولا نقول بالتفريق، لا نقول إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في المسجد في البيت صلى ركعتين، لأن النبي ما قيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قيد، وإنما قال فليصلي بعدها أربعا أي أربع من النوافل. لكن يا ترى كيف نصلي هذه الأربع؟ كيف نصليها؟ تشهد واحد، تشهدين، تسليمة واحدة، ولا تسليمتين، يعني أربع ركعتين ركعتين. هذا عموم يحتاج تفصيل. نسمع الرواية بعدها، نسمع الرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. زاد عمر في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت.
لطيف جميل. ما الاستاذ المعنى خماسي كالاستاذ الذي قبله فيه متابعة عبد الله بن إدريس لخالد بن عبد الله في الرواية عن سهيل، متابعة عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي في الرواية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، تابع عبد الله بن إدريس، تابع خالد بن عبد الله المزني مولاه. يقول عبد الله بن إدريس اللفظ الذي رواه قال إذا صليتم، إذا أردتم الصلاة بعد الجمعة، إذا أردتم الصلاة بعد فراغكم من فريضة صلاة الجمعة. اللفظ هذا أوضح اللفظ الذي قبله. إذا أردتم، إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمر، من عمر؟ عمر من؟ عمر بن محمد بن بكير أبو عثمان البغدادي شيخ الإمام مسلم. انتبه، قال زاد عمر في روايته، زاد عمر في روايته، إذن الرواية المذكورة رواية من؟ رواية أبو بكر بن شيبة، لأنه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد، فأورد الإمام مسلم رواية أبو بكر بن شيبة وقال على إثرها زاد عمر. زاد عمر في روايته عن عبد الله بن إدريس على رواية أبي بكر بن أبي شيبة. قال ابن إدريس، المراد قال قال لنا ابن إدريس، يعني عمرو الناقد يقول قال لنا، يعني قال لنا موصولة نسبة مقطوعة، لأن هذا الراوي عن ابن إدريس. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا، أما هنا قال قال لنا ابن إدريس. قال سهيل، شو يعني قال سهيل؟ انتبه هذه نقطة مهمة. قال سهيل ايش وراه؟ هل هذا الكلام المذكور بعد قال سهيل كلام من؟ كلام سهيل ولا رواية سهيل؟ قال سهيل هذا الكلام المذكور، يعني قال سهيل لفظ سهيل في رواية عمرو الناقد عنه، هذه رواية سهيل وليست مقولة سهيل، هذه ايش؟ رواية. يعني من القائل فإن عجل بك شيء من قائل فإن عجل بك شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبك تعود على مين؟ على أبي هريرة. فإن عجل بك شيء، هذه رواية صهيب وليست هذه مقولة صهيب. رواية صهيب عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا، فإن عجل بك يا أبا هريرة. قال زاد يعني ذكر رواية: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. فزاد ابن بكير: فإن عجل بك يا أبا هريرة. شيء من الأشياء، يعني أخذك الاستعجال بسبب أمر عارض وما استطعت تصلي أربعة في المسجد، فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت إلى بيتك، وهذه الركعتين التي في المسجد والركعتين التي تصليهما إذا رجعت إلى بيتك مجموعهما صلاة إيش؟ صلاة راتبة الجمعة البعدية. وهذا أقوى دليل في الرد على من فرق فقصر أداء الركعتين في البيت وأداء الأربع ركعات في المسجد، وهو قول شيخ الإسلام، وكان يقول به شيخنا فترة ثم تراجع، وتراجعه في كتابه تمام منا. فقال الشيخ تمام منا قال: لا فرق عندي أن يصلي ركعتين أو أربع في المسجد أو في البيت. هذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة بعد أن قال: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواية ابن بكير زيادة على هذه اللفظة، يقول: فإن عجل بك يا أبا هريرة شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. في هذا إشارة إلى أن صلاة الركعتين طويلات، وهذا هدي السلف في الصلاة. لو كانوا يصلوا زي ما نصلي: إن عجل بك شيء صلي ثمانية، مش أربعة، مش ركعتين في الدار ركعتين في المسجد. فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت، يعني الصلاة تأخذ وقتا، الصلاة تأخذ وقتا. فكانت راحة نفوسهم وجنة قلوبهم، وكانوا إذا يعني أهمهم أمر فزعوا إليها، وإذا أصابتهم شيء يعني صلوا لله جل في علاه، فذهب الهم وذهب الحزن بسبب الصلاة. فهذا نص صريح واضح جلي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه رد على من حصر أداء الركعتين البعديات في البيت والأربعة في المسجد، جواز ركعتين في المسجد وركعتين في البيت. وهذا يدل على أن الإجمال المذكور في الرواية السابقة فليصلي أربعة مسلم بقي يبحث عن لفظة حتى يفصل لك الإجمال. فلو سأل سائل فقال: كيف أصلي أربعا؟ كيف نقول له كيف يصلي؟ كيف يصلي أربعا؟
صلاة النهار مثنى
الأربعة بتسليمتين، ركعتين ركعتين في هذا النص، ركعتين في المسجد ركعتين في البيت، إذن بتسليمتين والله أعلم. ونقف عند هذه الطريقة الثانية، وبقي الطريقة الأخيرة لأبي هريرة، وحديثين نأتي عليهما إن شاء الله في درسنا القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخ يسأل يقول: لو سمحت، ما اسم الكتاب الذي أوصيتنا بقراءته؟ الكتاب الذي أوصيت بقراءته كتاب العالم العلامة صالح الفلاني، واسمه إيقاظ همم أولي الأبصار بوجوب الاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار. صنع فيه للتقليد تابوتا ودفن التقليد فيه، ولم يكتب أحد فيما أعلم في ذم التقليد والتنفير منه كما كتب صاحب هذا الكتاب، ومدحه كبار العلماء، بل ذكر صديق حسن خان أن شيخه الشوكاني كان يمدحه. وبحثت طويلا ولم أجد شيئا للشوكاني، ذكر أنه مدحه في كتاب فتح الرباني في فتاوى الشوكاني، واستعرضت فتح الرباني، وأتأخر تحقيقي للكتاب أكثر من سنة وأنا أبحث عن نص للشوكاني، ثم طلبت من إخواني أن يبحثوا في الحاسوب وما وجدت نصا للشوكاني، لكن وجدت نص للصديق حسن خان، ووجدت نصوص عديدة ذكر فيها بعضهم أن صالح الفلاني كان مجتهد القرن الثالث عشر الهجري بسبب تأليفه لهذا الكتاب. وشيخنا الألباني رحمه الله مدح الكتاب كثيرا في مقدمة فصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب أنصح بقراءته وأنصح بمدارسته، كتاب دفن فيه التقليد وأوجب الاقتداء بالنصوص، وعمل صاحبه على نصرة الوحي وعدم تقديم أي شيء على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسر الله لي لله الحمد منه أن حققته عن نسخة أطلت البحث عنها وهي في مكتبة قار يونس بخط صاحبها، للأسف لم يؤذن لي إلا أن أصور جزءا من أولها ومن آخرها، ثم وجدت نسخة ثانية حسنة جيدة في بعض المكتبات الخاصة في مريدة في القصيم، وحققت الكتاب عن هاتين النسختين. هل يكبر الإمام للسجود والرفع من شيخنا الحبيب رعاك الله؟ هل يصح التكبير عند الهوي لسجود التلاوة؟ من قال بتكبير للسجود احتج بعموم، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، والعمومات بمعزل عن فعل السلف الصالح والدواعي قائمة على نقلها لو فعلت، ليس منهجا مسلوكا وطريقة مرضية مرئية. ورد التكبير في سجود الشكر، ورد التكبير في سجود السهو، ولم يرد التكبير أبدا في أي نص من النصوص على وجه الخصوص في سجود التلاوة، أعني من المرفوع يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثبت عند النبي شيبة أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان إذا سجد للتلاوة كبر. سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول من كان يصلي بطلبة علم أهل اقتداء واستنان وحرص على السنة قال فليهوي بلا تكبير ويتابع المأموم الإمام بالنظر، ولما يسمعه يدنو يرفع. قال وأما إن كان يقرأ في مكان واسع وبعيد هناك مصليات للنساء أو أناس عوام لا يحسنون هذه الأمور ففي تقليده لعبد الله بن مسعود مندوحة، فليصنع كما صنع عبد الله بن مسعود. لاحظوا في البخاري لما عمر سجد ما ورد كبر، يعني الإمام لو أراد يسيب السنة لما يقرأ السجدة إيش يعمل؟ لما يقرأ السجدة عن عمر إيش يعمل؟ منزل زي ما عمل عمر زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ السجدة ما ورد كبر، قال نزل فسجد ثم صعد المنبر أكمل خطبة. وهذه سنة أيضا مهجورة أن الإمام على المنبر يقرأ سجدة فيقطع الخطبة فينزل فيسجد ثم يصعد ويكمل خطبته، فما ورد التكبير. لكن الحمد لله صنيع بن مسعود كما على التفصيل الذي ذكره الشيخ أمر الحسن. إذا لم أستطع قراءة السجدة والإنسان كاملتين فلأترك قراءتهما، ليس من السنة أن تقرأ السورتين إلا كاملتين. لا أقول الصلاة باطلة لكن أقول السنة أن تجزئ سورتين. هل فعل عمر رضي الله عنه النزول على المنبر والسجود وسجود الناس معه هل فيه دليل على جواز الكلام أثناء الخطبة مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن عمر السجدة أنت تسجد والإمام ما يتكلم، الإمام بيكون ساجد، الاستدلالك ناقص. يعني أنت لما تسبح ربك وتذكر الدعاء المأثور على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، هل تصنع هذا والإمام يخطب أم تصنع هذا والإمام ساجد؟ هذا فيه دليل على أن الإمام إن لم يتكلم فلك أن تتكلم، لك أن تذكر. إذا العلماء يقولون، يقول لو رد واحد عليك السلام بعد ما يجلس الإمام بين السجدتين يقولوا عليكم السلام، لو لجنبك عطس لما الإمام يجلس قل يا رحمك الله إن سمعت حمده، وهكذا. ذكرتم استثناء صلاتي النافلة قبل الجمعة والقيام في رمضان من أفضلية الصلاة في البيت، فهل تلحق أخونا بقول الطواف والصلاة الضحى في هذا؟ الطواف ركعتين الطواف هي تحية المسجد، نعم حديث تحية البيت الطواف لا أصل له، لكن أنت لما تطوف تعظيم للبيت، والصلاة صلاة إيش؟ تعظيم للبيت. لكن لو أنك طفت تطوعا فهل يجب عليك أن تصلي ركعتين؟ جواب لا. طيب هل يسن لك أن تصلي ركعتين في المسجد؟ جواب لا. علق الإمام البخاري عن عمر أنه طاف ثم صلى ركعتين خارج الحرم، لو صليت في المسجد لا حرج. ولذا ورد عن جمع من السلف الصحابة والتابعين كانوا إذا طافوا أكثر من سبع، يعني لو صاف واحد 21 شوط متتاليات كم يصلي؟ ركعتين، يصلي ركعتين، بمعنى أن الصلاة بعد الطواف تعظيم للبيت. طب رجل ذكر الله تعالى في الضحى، هل له أن يصلي في البيت؟ لا حرج، ولو جمع بين الصلاة في المسجد والصلاة في البيت فلا حرج، تصلي ركعتين في المسجد ركعتين في البيت فلا حرج في ذلك. هل أنا نصلي سنة الجمعة 4 ركعات وتشهد أوسط؟ لا حرج، فليصلي 4، لكن الأحسن والأفضل أن تصلي ركعتين ركعتين، أن تصلي ركعتين ركعتين، ولا سيما إن صححنا رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لكن كلمة والنهار عند علماء العلل فيها كلام وفيها انفراد راوي خالف مجموعة من الرواة أو زيادة ثقة محل وجهة نظر عند العلماء. أخونا يسأل سؤال ويريد منه شيئا وهو فطن، إذا بطلت صلاة الجمعة لسبب ما وأرادوا أن يعيدوا الصلاة فهل يصلون ركعتين أو يصلون 4؟ هل يشترط في صلاة الجمعة أن تكون على إثر الخطبة مباشرة؟ لو تخللها شيء تبطل؟ جواب لا. فماذا يعيدون؟ إذا لم نشترط أن تكون الصلاة على إثر الخطبة ماذا يصلون؟ ركعتين، يصلون ركعتين. طيب لو اشترطنا أن تكون على إثرها مباشرة، يخطب خطوة وجيزة ويصلي ركعتين، يخطب خطوة وجيزة مرة أخرى ويصلون ركعتين، من الذي يصلي 4 إن فتته الجمعة؟ المعذور، وثبت هذا عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة أيضا. المريض والمرأة، من تصلي المرأة في بيتها؟ المرأة من تصلي في بيتها؟ الظهر، والمريض يصلي الظهر. طيب أسألكم، المريض والمعذور هل يجوز له أن يصلي الظهر قبل أداء الإمام الجمعة أم مشترط أن يؤديها بعد صلاة الإمام؟ تأملوا وابحثوا في قواعد الرجل، ذكرها الرجل في قواعده. طيب قول سهيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتبر، يعني غير موصولة، لا موصولة، لما قال سهيل يعني بالسند السابق، قال سهيل يعني بالسند السابق، وهذا أمر معروف عند أهل العلم. هل الأربع ركعات علاقة بالسنة القبلية؟ هي عوضا عنها لا، لا يوجد سنة قبلية للصلاة الجوع على ما ذكرناه وفصلناه فيما مضى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.